والآن مع الشريط الرابع عشر من هذه المجموعة، وهو السادس والعشرون من بدء الشرح.
من سورة السنة والجماعة الإيمان بالقدر على الصفة التي سبقت على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى العلم والكتابة، والثانية المشيئة والخلق. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر على هذا الوجه، وله في ذلك أدلة. ففي الدرجة الأولى قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يكفيه. فهنا ذكر العلم والكتاب. ولهم على الدرجة الثانية مثل قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. وهذا دليل على تعلق المشيئة بفعل العبد، وعلى تعلقها بفعل الله: ولو شاء ربك لجعلنا أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أو هذه مثل العبد: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لآمن مثل العبد، لآمن هو، لو شاء الله لآمن. إذن إيمانهم بمشيئته. طيب الخلق، الله خالق كل شيء، وهذا فيما يتعلق بفعله وفي العبد، وفي خصوص فعل العبد: والله خلقكم وما تعملون. وسبق أنهم خالفهم في ذلك طائفتان: الجبرية والقدرية. الجبرية قالوا إن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار، بل ولا قدرة على العمل، فهو مسلوب الإرادة والقدرة، يجبر على عمله جبرا ويقصر عليه قصرا. وقالوا إن فعل الإنسان المصلي الراكع الثابت كفعل الإنسان الذي يضطرب من المرض أو الصرع أو ما أشبه ذلك، الكل قادر بدون اختيار. هؤلاء استدلوا، لهم أدلة، استدلوا بالقرآن، فإن الله تعالى أثبت أنه خالق كل شيء، وأثبت أننا لا نشاء إلا أن يشاء الله، والكل ملك الله عز وجل، ولا يكون في ملكه ما لا يريد. فقالوا إذن كل شيء بإرادة الله، والإنسان ليس له إرادة. والقدرية بالعكس قالوا: الإنسان مريد مختار قادر فاعل، وأنه يستقل بفعله، وليس لله فيه تعلق لا بمشيئة ولا خلق. واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على أن الإنسان له إرادة، وبإضافة الفعل إلى الإنسان، والفعل إنما يضاف إلى من قام به حقيقة، إلى فاعله. واستدلوا أيضا بالواقع، فإن الإنسان يشعر من نفسه أنه ليس مجبرا على العمل، ويفرق بين ما أجبر عليه وما لم يجبر عليه. ثم قالوا أيضا: لو كان الإنسان يقهر ويجبر لم يكن لإثابة لكانت إثابة الطائع عبثا، وعقوبة المجرم ظلما بغير اختيار، ولو كان كذلك لبطلت حكمة الله عز وجل، لبطلت الحكمة. ولا شك أن مع كل واحد من هاتين الطائفتين حقا ومعها باطل. والصواب أن كل شيء في السماء والأرض فهو بمشيئة الله وخلقه، وأن للإنسان قدرة على عمله وإرادة، وأنه وفاء الحقيقة. القدرية انقسموا إلى قسمين: قسم غالوا في النفس وقال إن الله لم يعلم شأن العبد ولا يعلم حتى يقع، وقسم آخر أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة ونفوا المشيئة والخلق، وقالوا ليس لك على مشيئة في شأن العبد ولا خلق. سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة، وهو في التسمية أنهم جعلوا للحوادث خالقا، فالحوادث التي من العبد هو الذي خلقها، والحوادث التي من الله هو الذي خلقها، وهكذا المجوس يجعلون للعالم خالقين، الظلمة والنور، فالظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. ولهذا قال المتنبي ليمدحوا كيف الدولة فيما أظن أو كفورا، يقول: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية طائفة من المجوس، يقول إنك بالليل تعطي العطايا الكثيرة، ولو كان تنازع عن المجوس لكن بالليل ما تعطي أحد. نعم. طيب، نرجع الآن إلى المحذور الذي يستلزمه قول الجبرية أنهم سلبوا عن أحكام الله حكمها ومصالحها، وقالوا إن أفعال الله ليست بحكمة وليست معللة، ولهذا يصيب المطيع وإن كان مجبرا على الفعل، ويعاقب العاصي وإن كان مجبرا على الفعل. ثم قال المؤلف: فصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولكن قبل أن ندخل في هذا الفصل نود أن نذكر مسألة يحتج بها كثير من العصاة إذا أنكرت عليهم المنكر قال: هذا الله هو الذي قدره عليه، قال: هذا هو ما قدره الله علي، أتعتذر على الله؟ فيحتج بالقدر على معاصي الله. عرفت؟ يقول عندما تنكر عليه: هل تعتقد أن كل شيء بمشيئة الله؟ فتقول: أقول نعم. يقول: إذن هذه المعصية بمشيئة الله، فكيف تنكرها علي؟ كيف تنكر علي شيئا شاءه الله عليه؟ أنت إذا فعلت ذلك فأنت لم تعتذر علي، اعترفت على الله الذي قدر علي هذا الشيء، فأنا لي عذر لأني عبد مسير. نعم. ثم يحتج أيضا بحديث تحاد آدم وموسى، فقال له موسى: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. وفي رواية: فحجه آدم، وتصريحه في أن آدم غلب موسى في الحجة. فهذا آدم لما اعترض عليه موسى احتج عليه بالقدر، وآدم نبي وموسى رسول، وسكت موسى، فلماذا تحتج عليه؟ والجواب على حديث آدم: أما على رأي القدرية فإن من طريقتهم أن أخطار الآحاد لا توجب اليقين، لا توجب اليقين. قالوا: وإذا عارض أمرا معلوما فإنه يجب أن ترد. فقالوا: الحديث هذا لا يصح، ولا نقبله، ولا نسلم به. الجبرية وش قالوا في الحديث؟ يوافق مذهب، قال: هذا تمام، هذا هو الدليل. أما أهل السنة والجماعة فقالوا: لنتأمل الحديث. آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب لا شك، وصار ذنبه سببا لخروجه من الجنة، لكنه تاب من الذنب، وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه الله. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن المحال أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد الرسل أولي العزم أن يلوم أباه، وهو أبوه الذي يجب عليه بره أن يلومه على شيء تاب منه ثم اجتباه الله تعالى بعده وتاب عليه وهداه. لو أن إنسانا عير آدميا نفسه بذنب قد تاب منه واستقام لعد ذلك قبيحا وإثما. لو رأيت شابا اهتدى بعد أن زار تجد أمه تقول ليش كنت تشرب الخمر، ليش كنت تسرق، ليش كنت تزني، لو قلت له هكذا لعد الناس ذلك خطأ. فكيف يتصور من رجل رسول من أولي العزم أن يلوم أباه وهو أبوه الذي يجب عليه بره على أمر هذا منه وهداه الله اجتباه بعده؟ هذا شيء مستحيل. إذن فليس اللوم على ذلك، اللوم على المصيبة، على المصيبة التي حصلت بفعله، وهي إخراج الناس من الجنة، إخراج الناس من الجنة. فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم، ومعصية آدم على أن آدم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج، ما فعل هذا ليخرج من الجنة، لكن بوسوسة الشيطان وسوس له حتى أكل، ولكن ما أكل ليخرج حتى يلاب. نعم، وحينئذ يكون هذا دليل، يكون هذا دليل آخر أن آدم عليه الصلاة والسلام ما أكل ليخرج حتى يلاب. فكيف يلومه موسى؟ أرأيت لو أن رجلا سافر وفي سفره حصل عليه حادث، لو لمته على سفره لعد الناس ذلك خطأ وسفها. واحد سافر وحضر الحادث يتلمه، كيف حالك يا أبا فلان؟ طيب الحمد لله، في شيء أهو من شيء. إذا قلت ورا السرور ليش السافر؟ وش عد الناس هذا؟ أنا ما سفرت ليحصل علي الحادث، أنا لم أسافر ليحصل. لكن صحيح لو أني بقيت في بيتي ما حصل علي الحادث، إلا أنني لم أسافر لهذا. آدم عليه الصلاة والسلام كيف يلام على أمر لم يفعله لأجل أن يعاقب بالإخراج من الجنة؟ وهذا وجه ثاني في أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يرد لوم آدم على فعل المعصية، إنما على المصيبة. المصيبة هل هي من فعل آدم ولا من فعل الله؟ لا، من قدر الله، من فعل الله هو الذي أخرجه. آدم لو رجع الأمر إلى إرادته لأحب أن يبقى في الجنة، لكنه من فعل الله، إنما بسببه معصية آدم عليه الصلاة والسلام التي تاب منها. وحينئذ يتبين أنه لا حجة لهذا الحديث للجبري. هنا نعم، فنحن نقبله ولا ننكر كما قال القدري، ولكننا لا نحتج به على القدر، لا نحتج به على المعصية كما فعل الجبري. في جواب آخر أشار إليه ابن القيم رحمه الله وقال إن لوم الإنسان على فعل المعصية بعد أن يتوب منها، نعم، إن فعل الإنسان على لوم المعصية بعد أن يتوب منها إذا احتج الإنسان بالقدر عليها، نعم، على المصيبة فلا بأس. يعني معناه أنه لو لامك أحد على فعل معصية بعد أن تبت منها فقلت والله هذا بقدر الله وبقضاء الله وقدره، نعم، وأشكو إلى الله وأستغفر الله وأتوب إلى الله وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج عليك في هذا. فآدم احتج بالقدر بعد أن تاب منه، وهذا لا شك أنه وجه حسن، لكن يبعده أن موسى لا يمكن أن يلوم آدم على معصية تاب منها. ابن القيم رشح قوله هذا بما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام حين دخل على علي وفاطمة رضي الله عنهما وأنكر أولامهما على عدم قيام الليل، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، لو شاء أن يقيمنا لأقامنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وعندي أن في الاستدلال أو في تقوية الوجه الذي أشاره ابن القيم بهذا الحديث نظرا أيضا، لأن علي رضي الله عنه احتج بالقدر في حال نومه، احتج بالقدر في حال نومه، والإنسان النائم له أن يحتج بالقدر، لأن فعله لا ينسب إليه، فعل النائم لا ينسب إليه، بل رفع عنه القلم. ولهذا قال الله تعالى في الخمسة: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فنسب التقليب إليه مع أنهم هم الذين يتقلبون، لكن لما كان بغير إرادة لم يضفوا إليه، بل قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. على كل حال، الوجه الأول في الجواب عن الحديث هو ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب. فإذا لا حجة للجبري في هذا الحديث، ولا للعصاة الذين يحتجون بهذا الحديث على معاصيهم أو على احتجاجهم بالقدر، لا حجة فيه إطلاقا. طيب، بقينا لما أقلنا احتجاج المحتج بالقدر على المعاصي بهذا الحديث، نحتاج أيضا إلى إبطال احتجاجه هو بالقدر على المعاصي، فنقول له: إن احتجاجك بالقدر على المعاصي يبطله السمع والعقل والواقع. في السمع قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. يا برحان، طيب، فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قالوا ذلك احتجاجا بالقدر على المعصية. قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني كذبوا الرسل واحتجوا بالقدر حتى ذاقوا بأسنا، وهذا يدل على أن حجتهم باطنة داخلة، إذ لو كانت حجة مقبولة ما أذاقهم الله ما ذاقوا بأس الله. هذا واحد. دليل آخر سمعي، قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي الدلالة من هذه الآية أنه لو كان القدر حجة ما بطلت في أرسال الرسل. صح، كيف ذلك؟ لأن القدر لا يقوم بإرسال الرسل، بل هو باقي، قدر الله سبحانه وتعالى لم يزل باقيا. فلو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا ما بطل بإرسال الرسل ولا تصريحا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. واضح؟ طيب، فإن قال قائل: يرد عليك على الدليل الأول، يرد عليك في الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. قبله لا قبله الآن قلتنا روح إليكم من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا. فهنا قال الله تعالى ولو شاء الله ما أشرك. فنقول إن قول الإنسان عن الكفار لو شاء الله ما أشركوا نعم فهو صحيح جائز نعم، لكن قول المشرك لو شاء الله ما أشرك يريد أن يحتج بالقدر على المعصية قول باطل. والله عز وجل إنما قال رسول هكذا تسلية له وبيانا أن ما وقع فهو بنسيئة الله، فيتسلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن الأحزان التي تصيبه إذا لم يوحد هؤلاء. طيب، الدليل العقلي لهذا العاصي الذي يحتج بالقدر على معصية الله أن نقول له ما الذي أعلمك بأن الله قدر لك أن تعصيه قبل أن تعصيه؟ هل عندك علم بأن الله قدر عليك المعصية؟ لا، ما عندك علم، لأننا كلنا لا نعلم ما قدر الله إلا بعد أن يقع. أما قبل أن يقع فلا ندري والله ماذا يرى بهن، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فنقول للعاصي هل عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله قدر لك المعصية؟ فيقول لا. يقول إذن لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة وتطع الله؟ فالأمر فالباب أمامك مفتوح، فلماذا لم تدخل من الباب الذي تراه مصلحة لك؟ لأنك لا تعلم ما قدر لك. واحتجاج الإنسان بحجة على أن فعله قبل أن تتقدم حجته على فعله احتجاج باطل، لأن الحجة لا بد أن تكون طريقا يمشي للإنسان، فحجة لم تعلمها إلا بعد أن تفعل ليست بحجة، إذ أن الدليل يتقدم المدلول، أليس كذلك؟ واضح؟ طيب، الوجه الرابع أن نقول له وهو أيضا عقلي الرابع الرابع أن نقول له ألست لو ذكر لك أن لمكة طريقا أحدهما طريق معبد آمن والثاني طريق صعب مخوف ألست تترك الآمن؟ تسلك الآمن؟ فيقول بل، ولا يمكن لأحد أن يسلك الطريق المخوف الوعر أبدا إلا من شاء المجنون، ومجنون على السلام. فيقول بل سأسلك الطريق المعبد الآمن وأدى الطريق المخوف الوعر. يقول إذن لماذا تسلك الطريق المخوف المحفوف في الأخطار وترى الطريق الآمن الذي تكفل الله تعالى بالأمن لمن سلك؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وهذه حجة ولا غير حجة؟ حجة واضحة. الخامس أن نقول له أعلم ديوان الخدمة عن وظيفتين، إحداهما في المرتبة الكثيرة الفلوس والثانية في المرتبة القليلة الفلوس، فأي الوظيفتين تأخذ؟ أو القليلة الكثيرة الفلوس؟ وهذا يدل على أنك تأخذ بالأكمل في أمور الدنيا، في الأكمل مو في الشيء الواجب، في الأكمل في شؤون الدنيا. فلماذا لم تأخذ بالأدنى وتقول إنه قد قدر عليك؟ وهل هذا إلا تناقض منك؟ وبهذا يتبين أنه لا وجه أبدا لاحتجاج العاصي بالقدر على معصية الله عز وجل. نعم، انتهى الوقت. ها؟ أين تسمية قدرية لأنهم نفوا القدر، نفوا قدر الله عز وجل، وكان يعني مقتضى العادة أن يسموا بالعكس، صح؟ معروف الجبرية واضح اسم قابل، لكن هم يقولون إن النسبة قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية. هنا النسبة سلبية يعني قدرية السالبين للقدر. نعم ها هنا. وانظر إلى قول الزهري في حديث عائشة في الوحي، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخلو بغار حراء يتحنث فيه. ايش معنى يتحنث؟ يتعبد، والتعبد إذا تحنث. فهنا سمى الاسم بأكثر. هنا نعم نعم ايه نعم ايه لا 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 في قتل. لا لا آدم هو الذي احتج بالقدر على المصير. ايه نعم احنا نقول موسى لام آدم من حيث انه سبب سبب، وأما آدم فاحتج على موسى من حيث انه مصيبه، احتج على موسى من حيث انه مصيبه، لان ادم لو لم يعمل ما خرج بلا شك. نعم اي هو احتج بهذا الحديث قال المؤلف رحمه الله.
قال المؤلف رحمه الله فرض قول أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل الخجلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل ومن اصول اهل السنه والجماعه ان الدين والايمان قول وعمل. الدين والايمان قول وعمل. فما هو الدين؟ الدين ما يدان به الانسان ويطلق على العمل والجزاء، ففي قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. المراد بالدين هنا يوم الجزاء، الجزاء مراد به. وقول مالك يوم الدين الجزاء. وأما العمل فكقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتقربون به إلى الله. ويقال فما تدين تدان، أي كما تعمل تجاب. فالدين إذا يطلق على العمل وعلى الجزاء على العمل. والمراد به هنا في كلام المؤلف المراد به العمل. وأما الإيمان فأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، ولكن في هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها، تفسر الكلمة اللازمة بكلمة لازمة، والمتعدية بكلمة متعدية. ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه. فتقول مثلا صدقته، ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له، لكن صدق تتعدى بنفسه. فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر وهو آمن بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدق لا تعطي كلمة آمن، فإن آمن تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدق، ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود وأحرى، فنقول الإيمان الإقرار ولا إقرار إلا بالتصديق، فتقول أقر به كما تقول إيه آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. طيب هذا في اللغة. أما في الشرع فقال المؤلف رحمه الله قول وعمل، الإيمان قول وعمل، وهذا تعريف مختصر، ويطلق فيقال قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجناح أي بالقلب، وهذا التعريف المبسوط. أما التعريف المختصر فنقول هو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. المؤلف جعل للقلب قولا وجعل للسان قولا، أما قول اللسان فالأمر فيه هو أمر، لكن ما قول القلب؟ قول القلب اعتراف وتصديقه، هذا قول، قول القلب اعتراف بالشيء واطمئنان به وتصديقه هذا قول. وأما عمل القلب فهو عبارة عن تحركه وإرادته، مثل الإخلاص في العمل، هذا عمل قلب ولا قول قلب؟ عمل قلب، لأنه قصد، قصد وجه الله. التوكل عمل قلب، الرجاء عمل قلب، الخوف عمل قلب، الأمن من نفر الله لكنه ليس من الإيمان بل هو حرام عمل قلب. المهم أن العمل ليس مجرد طمأنينة القلب، بل هناك حركة في القلب، حركة توكل رجاء خوف وما أشبه ذلك. عمل اللسان، اللسان له عمل، وش عمل؟ هو قوله، هو قوله، لكن إن قلنا إن عمل اللسان قوله صار في كلام المؤلف تكرار، لأنه قال بالأول قول اللسان، لكن يمكن أن نقول إن مراد المؤلف بقوله عمل اللسان أي حركة اللسان، أليس اللسان يتحرك عند القول؟ فيكون قول اللسان ما يسمع، وعمل اللسان حركة اللسان. ومعلوم أن القول يتكون من حركة اللسان وحركة اللحيين والشفتين، أليس كذلك؟ طيب إذا نقول حركة هذه الأعضاء تدخل في الإيمان لأنها عمل. الجوارح عمل ولا لا؟ عمل، عمل الجوارح واضح، ركوع سجود صيام قعود مشي، نعم وهكذا، هذا عمل الجوارح. كيف يكون عمل الجوارح إيمان؟ نقول نعم شرعا يكون إيمانا، لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان، لولا إيمان الإنسان ما عمل. فإذا قال قائل أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء الأربعة؟ فنقول استمع إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا إيش؟ هذا لكن من أي الأربعة فيه؟ هذا لا قول قلب، هذا قول قلب، يعني إيمانه يعني طمأنينة وتصديقه هذا قوله. طيب عمل القلب واللسان والجوارح ما دليله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وعمله أيضا ولا لا؟ وعمله، لأن قول اللسان حركة لا بد فيه من عمل. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء الثغر يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء، فهو عمل القلب. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء الثلاثة شرعا. وقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت النقص. فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا، مع أنها عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان، وسمها الله تعالى إيمانا. طيب، إذن الإيمان يشمل كم شيء؟ 3 وارد: إقرار القلب وعمله وقول لسان وعمل الجوارح. ولنجعل عمل اللسان داخلا في قول اللسان، فيكون يشمل 4 أشياء. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وشموله لهذه الأشياء 4 لا يعني أنه لا يتم إلا بها، بل قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال، مع تخلف بعض الأعمال، لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. عند المرجئة يقولون إن الإيمان هو تصديق القلب فقط، يعني الإقرار، الإيمان الإقرار فقط، وما عدا ذلك فليس من الإيمان. ولهذا عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه إقرار القلب والناس فيه سواء. والإنسان الذي يعبد الله تعالى أنا الليل والنهار كالذي يعصي الله أنا الليل والنهار عنده، ما دامت معصيته لا تخرج من الإيمان، لا تخرج من الدين. فيقول إن الإيمان هو التصديق. فلو وجدنا رجلا يشرب الخمر ويسرق ويزني ويعتدي على الناس، ورجل آخر يتقي الله بعيدا عن هذه الأشياء كلها، يقول المرجئة إنهما في الإيمان سواء، بل وفي الرجاء في رجاء الثواب سواء، كل منهما لا يعذب، لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. على العكس من ذلك الخوارج والمعتزلة قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنها شرط في بقائه، شرط في بقائه، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج عندهم شجاعة يقولون كفر، والمعتزلة يداهنون فيقول هو في منزلة بين منزلتين، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، بل نقول خرج من الإيمان. وين راح؟ صار في منزلة بين منزلتين. طيب، فهذه أقوال الناس في الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان قول وعمل، وفصله المؤلف وسمعتم أدلته. قال: وأن الإيمان، يعني ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أولا لا بد أن نثبت زيادة الإيمان ونقصه. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، ويستدلون لذلك بأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهذا صريح في ثبوت الزيادة. وأما النقص فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فأثبت نقص الدين. ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص فإن إثبات الزيادة مستلزم للنقص، لأن ما قلنا زاد إيمان هذا لنفهم بالأول ناقص عن هذه الزيادة. فكل نص إذا نقول كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه متضمن في الدلالة على نقصه، ولا أشكال في هذا. طيب، المؤلف يقول إنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المراد بالطاعة كل ما يقرب إلى الله، وعلى هذا فنقول إن أسباب زيادة الإيمان ثلاثة: الأول معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فإنه كلما زاد الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد إيمانه. ولهذا ينبغي لنا أن نتأمل ونفكر دائما في معاني أسماء الله وصفاته، لأننا كلما تأملنا فيها اتضح لنا فيها معاني عظيمة توجب زيادة الإيمان ومحبة الله والخوف منه سبحانه وتعالى. هذا سبب. السبب الثاني النظر في آيات الله الكونية والشرعية. قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لماذا؟ ليزدادوا إيمانا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالنظر في آيات الله الكونية يزيد الإنسان إيمانا بلا شك. وكلما ازداد الإنسان علما بما أودع الله تعالى في الكون من عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات ازداد إيمانا بالله عز وجل. النظر في آيات الكونية الشرعية أيضا يزيد الإنسان إيمانا، لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية وهي الأحكام التي جاءت بها الرسل وجدت فيها ما يبهر العقول من الحكم البالغة والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند الله وأنها مبنية على العدل والرحمة، فتزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل. السبب الثالث كثرة الطاعات، فإن كثرة الطاعات تزيد في الإيمان، لأن الأعمال داخلة في الإيمان، وإذا كانت داخلة فيه لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها، فمثلا الذي يصلي ركعتين، الذي يصلي أربع ركعات أزيد إيمانا من الذي يصلي ركعتين. طيب، يمكن أن نزيد السبب الرابع. السبب الرابع حسن العمل. حسن العمل، فإن حسن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة يزيد في الإيمان، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أكثر. واضح؟